السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع هذا المجلس المنير من أنوار الصحيح وقراءة مدارسة بمختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الحديث الرابع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، فجاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فجئست منه رعبا حتى هويت إلى الأرض، فرجعت فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى أن الوحي فتر بعد اللقاء الأول، فإن جبرائيل عليه السلام عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ، فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا، حتى إنه رجع يرجف فؤاده، وفي بعض الروايات ترجف بوادره، وهي اللحمة العضلة التي بين العنق والمنكب. هذه العضلة عندما يكون الإنسان في فزع تتحرك لا إراديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع فزعا شديدا من اللقاء الأول بالملك. ولذا فتر الوحي بعد اللقاء الأول فترة حتى يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، ولا يتوالى عليه الفزع. ثم حصل اللقاء الثاني، وهو المذكور في حديثنا الذي نقرأه اليوم. فهذا الحديث هو حكاية اللقاء الثاني بجبرائيل عليه السلام بعد اللقاء الأول الذي نزل فيه جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ في غار حراء. النقطة الثانية أن هذا الحديث جاء فيه تحديد مكان اللقاء الثاني، مكان رؤية جبرائيل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها، وأن هذا اللقاء وهذه الرؤية كانت عندما استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي في طريقه من حراء إلى بيته. الوادي الذي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من حراء إلى بيته هو الأبطح، وهو في أعلى مكة، فهذا المكان اللي هو الأبطح في أعلى مكة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في بطنه في وسطه، هنا تحديد المكان أنه الأبطح أعلى مكة، لكن هذا يخالف الرواية الأخرى عن عائشة التي أخرجها الترمذي عن عائشة رضي الله عنها إن مسروق قال لها: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة: لقد قف شعري من هذا الكلام، يعني أنك تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقال: لا تعجلي علي يا أمة، أليس الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ فقالت له: يا مسروق، إنما ذلك جبرائيل، رآه مرتين، إحداهما عند سدرة المنتهى، والأخرى رآه بمكة في جياد. رآه في جياد، وأجياد بنطقنا الآن ينطقونها أهل مكة أجياد، وهي تنطق أجياد وجياد. جياد شعب بأسفل مكة وليس بأعلاها. والرؤية التي في الأرض هي مرة واحدة، يعني ما يمكن نقول رآه مرة في جياد ومرة في المكان آخر اللي هو في أعلى الوادي، وإنما هي مرة واحدة المذكورة في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وبنص كلام عائشة: إنما رآه مرتين، مرة في الأرض بالأفق المبين اللي هي هذه المرة التي معنا في هذا الحديث، لكن اختلف تحديدها. ففي حديث جابر أنها بين حراء ومنزل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عائشة إنها في جياد. وكما قلت لكم، هذا الدرس درس مدارسة، كيف نجمع بين هاتين الروايتين. محبكم ليس عنده جواب، فلعل أحدا منكم يفيدنا بجواب تكتمل به الفائدة. النقطة الثالثة: ما الحكمة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على خلقته وهيئته العظيمة، قد سد الأفق، له 600 جناح، على كرسي بين السماء والأرض؟ الذي يظهر والله أعلم إن الحكمة في ذلك أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الرسول الذي يأتي إليه بالرسالة، عظمة خلقته وعظمة هيئته وعظمة الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها. فإذا كانت هذه عظمة الرسول فكيف بعظمة المرسل عز وجل؟ وإذا كانت هذه عظمة المخلوق فكيف بعظمة الخالق جل جلاله؟ وفي ذلك مزيد تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم: ويا لله، ما تساوي عداوة أعداء الأرض كلهم في عين من رأى عظمة خلق جبرائيل عليه السلام الذي هو رسول الله عز وجل إليه. ما ميزان أبي جهل بعد ذلك، وميزان الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وغيرهم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من كبراء مكة وأسيادها وملائها؟ ما مقياسهم في عين من رأى من عظمة الله عظمة بعض خلقه، فرأى جبرائيل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق؟ ففي هذا مزيد تأييد وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ومواجهة قوى الأرض كلها، دولها وملوكها وقياصرتها وأكاسرتها فضلا عن ملأ قريش وسادتها. كل هؤلاء ما هم إلا خلق هين من خلق الله، ولله من خلقه ما هو أعظم وأقوى وأجل منهم. وهذه صورة الملك الذي هو رسول الله إليه، رسول الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها، صورته التامة الكاملة، إلا مرتين. هذه إحداهما اللي هي في حديث جابر، وهي في أول نزول الوحي بعد اللقاء الأول في غار حراء. واضح يتضح من هذا الكلام إن فترة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها بقوله فترة الوحي فترة، إنها لم تكن مدة طويلة سنوات ولا أشهر، وإنما أيام، يعني ما بين نزول اقرأ والمدثر أيام. كانت فترة ليتشوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللقاء. أما بقية فهذه هي المرة الأولى، والمرة الثانية هي التي ذكرها الله عز وجل بقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى على صورته التي خلقه الله عليها. أما باقي حالات الوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يراه على هذه الصورة العظيمة كلها، وإنما يراه على صورة أخرى، أما على هيئة بشر أو بالنفث في الروع أو يسمع صلصلة كصلصلة الجرس عند أذنه وهكذا. النقطة الخامسة التي نختم بها ما يتعلق بجبرائيل عليه السلام، أن هذا الفزع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء الأول واللقاء الثاني قد تحول بعد ذلك إلى شوق وأنس، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق غاية الشوق للقيا جبرائيل، ويأنس غاية الأنس بلقائه إذا لقيه. ولذلك أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، دليل على تشوق إلى اللقاء وأنس بهذا اللقاء. ومن الدليل أيضا على أنس النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء جبرائيل حاله عندما يأتيه جبرائيل في كل رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة، وهو الحديث الذي سيأتي معنا بعد ذلك بعد حديث آخر اللي هو الحديث السادس. أما ما أنزل الله عز وجل على نبيه بعد هذا اللقاء وبعد هذه الرؤية فهي ما يترتب على هذه الرؤية، كأنما الله عز وجل يقول لمحمد: الآن قد رأيت جبرائيل على صورته، ورأيت عظمة المدد الذي أمدك الله به، فهذا الرسول الذي ينزل إليك قد أريناك إياه، وعرفت الآن القوة والمدد الذي سنمدك به يا محمد، إذن قم فأنذر. إذن يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يا أيها المدثر، الدثار هو الغطاء أو اللباس الذي يلبس فوق الثياب، أعلى الثياب. يعني مثلا الآن هذا بالنسبة لي يعتبر دثار لأنه فوق الثياب. البشت اللي نلبسه نحن في السعودية يعتبر دثار، العباءة، السلهام في المغرب يعتبر دثار، العباءة في سوريا وفي الأردن تعتبر دثار، اللي هي أعلى اللباس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: الناس دثار والأنصار شعار. الشعار هو الثوب الذي يلي البدن، الملابس الداخلية هذه اللي تلي الجلد هي الشعار. فالنبي يقول الأنصار: أنتم الشعار، يعني أنتم الأقرب إلي، أما بقية الناس فدثار، هم الثوب الأعلى. وهذا ليبين للأنصار شدة قربهم منه. فالله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها المدثر، لأن النبي لما وصل فزعا إلى خديجة قال: دثروني دثروني، أعطوني لباس ألتف به، كأنه صلى الله عليه وسلم قد أصابته من الفزع حمى بحيث صار يشعر بالبرودة وينتفض، فطلب الدثار. فلما تدثر ودفئ وأراد أن يقوم قال: صبوا علي ماء باردا حتى يتنشط. والحديث عندنا: فقلت دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا، لكن ليس المقصود صبوا علي ماء باردا وأنا متدثر، وإنما هذا على التعاقب. فأولا يتدثر حتى يتدفأ ويجتمع جسده، لأن المتدثر عادة يكون جالس، فكأنه من الفزع برد فطلب دثارا يلتف به. فلما أنس بزوجه وذهب عنه الروع طلب ماء باردا حتى يتنشط. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. يعني هذا الذي ستنذر برسالته هو ربك الكبير، كبره. وما دام الله أكبر فالله أكبر، وبدون ما يذكر ما بعدها، لا يقال الله أكبر من كذا، وإنما يقال الله أكبر يعني من كل شيء، من كل شيء سواه. ما نقول الله أكبر من كذا، ممكن نقول مثلا الجبل، جبل الهيمالايا أكبر، يقول السائل أكبر من إيش؟ أقول أكبر من جبال السروات. ممكن أقول مثلا المحيط الهادي أكبر، يقول لي أكبر من إيش؟ أقول أكبر من المحيط الأطلسي. لكن عندما أقول الله أكبر لا أذكر شيئا بعدها، الله أكبر من كل ما عداه. فما دام أنك أيها النبي ستدعو ربك الأكبر، فكل شيء عداه فهو صغير. أعدائك، خصومك، المخالفين لك، كل شيء أصغر. أما من تدعو إليه وتنذر برسالته فهو الأكبر جل وعز. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. والمقصود هنا بطهارة الثياب هو ما كانت العرب تعبر عنه، فالعرب تعبر عن الثياب بالذات، فيقولون فلان طاهر الثياب، ما هم مقصدهم انه ما عليه ثيابه ليس عليها نجاسه، لانه عندما نزلت هذه الايات لم تشرع بعد الصلاه ولم تشرع الطهاره ولم يشرع الامر باجتناب النجاسات، ولكن المقصود التعبير العربي فلان طاهر الثياب يعني طاهر الخلق، عفيف صادق امين. يقول الزمخشري: يقال فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بالنقاء من المعائب ودنس الأخلاق. ونحن في المنطقة الوسطى من السعودية إلى الآن نستخدم هذا التعبير، فإذا أردنا أن نمدح إنسانا بنقاء سلوكه نقول فلان عبد الرحمن يصلى على ثوبه، يصلى على ثوبه يعني ثوبه طاهر لم يقارف فيه خطيئة. ولا نقصد أنه يصلى على ثوبه معناته أن ثوبه نظيف قد غسل وكوي، لا، نقصد أن ثوبه يلبس على طهارة سلوك. ولذلك يقول أبو تمام عندما رثى محمد بن حميد الطوسي قال: ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر. ثوى طاهر الأردان، ما هو بقصده أنه والله كانت ثيابه نظيفة ما عليها نجاسات، وإنما ثوى طاهر الأردان يعني طاهر النفس، طاهر السلوك، طاهر الأخلاق، ما قارف خطيئة ولا قارف دنسا. ولذلك فقول الله عز وجل في هذه السورة قبل أن تشرع الشرائع: وثيابك فطهر، أي طهر أخلاقك وذاتك من كل سلوك معيب يدنسها. والرجز فاهجر، الرجز هو العذاب، والمقصود هنا سبب العذاب وهو الآثام والمعاصي والكبائر، فتجنب سببها. لاحظوا هذه الآيات الجوامع تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتؤهله للدعوة والنذارة، وهذا درس لكل من يتهيأ للدعوة، أن عليه أن يكون طاهر الذات، طاهر السلوك، طاهر الأخلاق، يطهر ثوبه بمعنى يطهر ذاته وخلقه، ويكبر ربه حتى تتصاغر أمامه كل قوى الشر والطغيان، ويتجنب المعاصي وأسباب العذاب وأسباب العقوبات. هذه بعض المعاني والأنوار المشرقة من هذا الحديث من أحاديث الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.